الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام، حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل عليه السلاح فليس منا. أولا بالنسبة لرجال هذا الحديث، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث الثاني في هذا الباب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام. وقد بينا أكثر من مرة أن هذا من ثقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتحريه، وذلك لأن الإمام مسلم وغير الإمام مسلم يروون عن كثير من الرجال الذين يسمون بمصعب، ومسلم في صحيحه خرج لأربعة كل واحد منهم يسمى مصعب: مصعب بن سعد بن أبي وقاص، ومصعب بن سليم، ومصعب بن شيبة، ومصعب بن المقدام. فمن هو الذي يراد هنا؟ ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله: وهو ابن المقدام. الراوي قال حدثنا مصعب، الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وهو ابن المقدام، حتى يفهم السامع أو حتى لا يلتفت عليه مصعب هذا لغيره ممن يسمى مصعب ممن خرج له مسلم. حدثنا عكرمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن المقدام خرج له مسلم والترمذي والنسائي، وهو مصعب بن المقدام الخثعمي مولاه، متوفى عام 230 من الهجرة. وأما عكرمة بن عمار فهو عكرمة بن عمار الحنفي العجلي أبو عمار اليمامي أحد الأئمة، توفي عام 159 من الهجرة. وإياس بن سلمة خرج له الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هو إياس بن سلمة ابن عمرو ابن الأكوع كسلم أبو سلمة أو أبو بكر المدني، له كنيتان يكنى بأبي سلمة ويكنى بأبي بكر. توفي عام 119 من الهجرة عن 77 عاما. وفي الإسناد الثالث يروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد. عبد الله بن براد هذا شيخ الإمام مسلم، وخرج له أيضا الستة، توفى عام 234 من الهجرة. وفي هذا الإسناد الثالث من الفوائد والطرائف أكررنا ذكره أكثر من مرة، وهو أنه مسلسل بالكوفيين. فأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب وأبو أسامة وبريد كلهم من الكوفيين، فالإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بالكوفيين. وقد مر معنا أكثر من إسناد كل رواته مسلسلون بالكوفيين أو أنهم مسلسلون بالبصريين. وأما الحديث فمعناه ظاهر وواضح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يحمل السلاح في وجه أخيه المسلم،
كما ينهاه أن يسل السلاح في وجه أخيه المسلم، ويبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في زجر من يحمل السلاح على أخيه المسلم فيقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي الرواية الثانية: من سل علينا السيف فليس منا. وظاهر هذا الحديث أن الإنسان إذا حمل السلاح على المسلم لا يكون من المسلمين، وإذا سل السيف على أخيه المسلم لا يكون من المسلمين. ولكن الأمة بإجماعها قالت لأن الإنسان إذا حمل السلاح على أخيه المسلم لا يكفر بهذا، إذا سل السيف على أخيه المسلم لا يكفر بهذا، حتى ولو قتل أخاه المسلم ما يكفر بهذا ما لم يكن مستحلا لقتله، هي معصية ومن الكبائر، ولكن هذا ما يؤدي إلى كفره. فإذا كان قتله لا يؤدي إلى الكفر، فسل السيف عليه وحمل السلاح عليه لا يؤدي إلى الكفر من باب أولى. إذن فكيف نوفق بين إجماع أمة هذا وبين هذا الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا؟ وكذلك كيف نوفق بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي مرت معنا بأن الإنسان المؤمن لا يخلد في نار جهنم ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ معنى ذلك أنه قد يدخل نار جهنم ليعاقب على ما يقدمه من عمل، إلا أنه ما لم يكن كافرا لابد أن يخرج من جهنم إلى الجنة في نهاية الأمر. فعمله هذا من المعصية، إذا حمل السلاح على أخيه المسلم يكون قد عصى، والعاصي ما لم يكن كافرا لا يخلد في نار جهنم. وظاهر هذا الحديث أن الذي يحمل السلاح لا يكون من المسلمين، أي يكون من الكافرين. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين اتفاق الأمة على أن حامل السلاح لا يكون كافرا؟ قال: هذا الحديث مؤول، يجب تأويله على قاعدة ومذهب أهل السنة والجماعة من أن الإنسان إذا ارتكب معصية من المعاصي لا تؤدي به المعاصي إلى الكفر. نحن أهل السنة والجماعة لا نحكم بخلود أصحاب المعاصي في نار جهنم، ولا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يكن هذا الذنب مكفرا، فإذا كان الذنب مكفرا يصير الرجل كافرا، ما نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب. فكيف نعمل بهذا الحديث؟ قال: هذا الحديث مؤول، أما تأويله فيحمل إما على المستحل: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي من استحل قتال المسلمين واستحل رفع السيف عليهم ووضعه فيهم، عند ذلك يصير كافرا. إذا قتل الإنسان إنسانا مسلما فهو يعتبر أن قتله معصية، هذا ما يكفر، لا يكفر الإنسان بالذنب. ولكنه إذا حمل السلاح عليه وقتله وهو يعتقد أن قتل المسلم جائز وأنه مباح عند ذلك يكفر. على هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح، أي مستحلا لحمله علينا. هذا تأويل من التأويلات التي قالها العلماء. وقيل معناه: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على سيرتنا الكاملة وليس على هدينا، وذلك لأنه عمل عملا من أعمال الكفار، عمل عملا ربما يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر، فهذا ليس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هديه. فمن حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس من الناس الذين يسيرون بسيرتنا ويقتدون بهدينا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يكره قول من يفسره بليس على هدينا، إذا سمع واحدا من الناس يفسر هذا الحديث بأنه يعني ليس على هدينا قد كان يكره هذا ويقول بئس هذا القول. لماذا يكره؟ طيب ماذا يريد سفيان بن عيينة؟ قال: يريد أن يمسك عن تأويله ليكون أوقع في نفوس الناس. ما يريد سفيان بن عيينة أن يقول إن من يحمل السلاح على المسلمين يصير كافرا، سفيان بن عيينة من أهل السنة، وسفيان بن عيينة مع الأمة في إجماعها بأن مثل هذه الأمور لا تؤدي إلى الكفر. طيب ماذا يريد؟ لماذا يكره تأويل هذا الحديث؟ يكره تأويله على هذا النحو، أي من حمل علينا السلاح ليس على هدينا أو ليس لم يسر على بسيرتنا وعلى طريقنا، قال حتى يكون أوقع في نفوس السامعين، وحتى يكون الزجر أبلغ في نفس من تحدثه نفسه بمثل هذا، فيبقي الحديث على ظاهره، يكون من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن الخارج حاء، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا الباب شبيه بالباب السابق من حيث المعنى الذي ذكرناه، من غش فليس منا أي من استحل غش المسلمين، أو من غش فليس منا أي لم يسر على سيرتنا ويقتدي بهدينا، تأويل هذا الحديث كتأويل الحديث السابق، ولذلك ذكره الإمام مسلم في هذا المكان. وأنتم ترون أن الإمام مسلم منذ أول الكتاب إلى الآن وسيأتي مجموعة من الأبواب، كل هذه الأبواب في هذا المعنى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى حتى الآن ذكر ما يزيد عن 26 حديث، كل هذه الأحاديث في هذا المعنى، ظاهرها يدل على أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل يكون كافرا، ولكن الأمة أجمعت على تأويلها حتى توفق ما بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة أهل السنة والجماعة كما بيناه في مواطن كثيرة وفي الأبواب السابقة. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينهى فيه، الحديث الأول جمع في المتن النهي عن حمل السلاح وهو موضوع الباب السابق، وفيه زيادة ومن غشنا فليس منا، في زيادة هذه ومن غشنا فليس منا. وأما الحديث الثاني فهو خاص بالغش، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المسلم عن أن يغش أخاه المسلم. والصبرة، النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة من الطعام، الصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام لإفراغ بعضها على بعض، وقوله مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا أي وجد في صبرة الطعام وجد فيه بللا، والبلل إذا نزل على الطعام يغير ظاهره، إذا كان قديما يظهر المظهر الجديد، وإذا كان حبوبا تمتص المياه فتدخل في الميزان أو يزداد حجمها في المكيال، وهذا يؤدي إلى الغش، لأنه في هذه الحالة إذا باع مدا من القمح يكون في الحقيقة قد باع نصف مد مثلا، لأن القمح قد تشرب الماء وزاد حجمه. وكذلك إذا باع سلعة كثير من الخضروات إذا نزلت عليها المياه تجعلها وكأنها جديدة، فيراها الشاري ويظنها حديثة وهي في الحقيقة قديمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الصبرة فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيش هذا الماء الموجود في الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أي نزل عليه مطر. فعليه الصلاة والسلام قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني ضع هذا المبتلى في الأعلى حتى يراه الناس، وحتى يعرفوا أنه قد أصابه الماء، وأنه تغير وضعه، وأنه إذا كان حبا ربما يكون قد شرب الماء، وإذا كان خضرا ليعرف الناس أن هذا اللمعان ليس طبيعيا وإنما هو بفعل الماء الذي نزل من السماء. فقال له أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. والغش كما يكون بهذا يكون بكل أمر فيه كتمان بالحقيقة، كل كتمان لحقيقة المبيع يعتبر غشا في الإسلام. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ومر معنا حديث جرير رضي الله تعالى عنه التي رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن. فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ قال: ذلك إليه. واحد يشتري 100 درهم زيادة فرح بها البائع، قال: ذلك إليه، ما في مانع. قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه ب500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده 100 فمئة وصاحبه يرضى، وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك: كيف تدفع له 800 درهم وقد باعك ب400 درهم؟ كيف تعمل هذا؟ فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فالدين النصيحة، ومن النصيحة ألا يغش المسلم مسلما، لا بالبيع ولا بالشراء. يعني كما يقال للبائع: أظهر للناس عيوب السلعة، كذلك يقال للمشتري: عليك أن تتحرى الحيطة والحذر. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع حاضر لباد، ونهانا أن نبيع الناس الذين يخدعون، ما يعرف بكيفية البيع والشراء، يأتي إلي فيشتري مني السلعة فأزيد عليه في الثمن لأنه ما يعرف كيفية المعاملة. هذا كله نهينا عنه، وأمرنا بأن نتقي الله تعالى في بيعنا وشرائنا. فليس الغش فقط يكون عند البائع، فذلك الغش قد يكون عند المشتري. المشتري قد يكون غاشا بأن يكون البائع جاهلا بحقيقة السعر وبحقيقة السلعة، فيأتي إليه إنسان من الناس عارف بحقيقة السلعة ويشتريها منه، هذا أيضا من الغش. ونحن أمرنا بالنصيحة، فيجب على الإنسان أن يبين حقيقة السلعة سواء أكان بائعا أم كان مشتريا. يفرض أنني جئت لأشتري قطعة ذهب وصاحبها ما يعرف أنها ذهب، يظن أنها نحاس، هل يجوز لي أن أشتريها بسعر النحاس وصاحبها لا يعلم؟ لا شك أن هذا من الغش الذي نهينا عنه، ومن غشنا فليس منا، ومن غش فليس مني. وأما معنى الحديث فقد ذكرنا أنه كمعنى الحديث السابق، يعني ليس منا إن استحل هذا بالنسبة للمسلمين، أو أنه ليس على هدينا وطريقتنا. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعا عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا: وشق ودعا بغير ألف. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرب قال: حدثنا عيسى بن يونس، جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقالا: وشق ودع. حدثنا الحكم بن موسى القنطري، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الطارقة والحارقة والشاقة. حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا جعفر بن عمرو، أخبرنا أبو عبيد قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغني على أبي موسى، وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برملة، قال ثم أفاق قال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وتلق وخرق. حدثنا عبد الله بن مصير، حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حرق. وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي، حدثنا داود يعني ابن أبي هند، حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حرق. وحدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بل. هذا الباب أيضا في معنى كالباب السابق في تأويله وفي حمله ومعناه. أما بالنسبة لرجال الأسانيد ففي الحديث الثاني أو في الحديث الثالث حدثنا الحكم بن موسى القنطري هو شيخ الإمام مسلم، وروى له البخاري في صحيحه تعليقا، وروى عنه الإمام النسائي، هو الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري أحد الأعلام المشاهير، توفي عام 232 من الهجرة. يروي عن يحيى بن حمزة، ويحيى بن حمزة هذا خرج له الستة، هو يحيى بن حمزة ابن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن كان قاضيا لدمشق، توفي عام 183 من الهجرة عن 80 عاما لأنه ولد عام 103 من الهجرة. وفي هذا الإسناد القاسم بن مخيمرة، هو القاسم بن مخيمرة أبو عروة نذير دمشق أحد الأئمة الأعلام المشاهير، توفي عام 100 من الهجرة. وفي الإسناد الرابع أخبرنا أبو عميد قال سمعت أبا صخرة. أما أبو عميد فهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي، أبو العميد لا يشاركه في كنيته أحد، ما يشاركه أحد في هذه الكنية. وأما أبو صخرة فهو جامع بن شداد خرج له الستة، توفي عام 118 من الهجرة. هذا بالنسبة لرجال أسانيد الباب. وأما بالنسبة للمعاني التي فيه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الصالقة وقعت في الأصول بالصاد، الصالقة وهي السين السالقة، إلا أنها وردت هنا بالصاد، قال كلاهما بمعنى واحد. الصالقة والسالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، فيما إذا مات لها عزيز عليها ترفع صوتها حزنا عليه، أو تحلق رأسها حزنا عليه، أو تشق ثوبها حزنا عليه. وهذه الأشياء الثلاثة التي برئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث الأول ليس منا من ضرب الخدود، أي عند نزول المصيبة، أو شق الجيوب عند نزول المصيبة، أو دعا بدعوى الجاهلية. وفي الحديث الرابع الذي رواه عبد الرحمن بن يزيد وأبو بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى أي الأشعري، وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، تصيح برنة، قال الرنة هو صوت مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة. وكان أبو موسى قد أغمي عليه فلم يستطع أن يرد على زوجته وأن ينبهها لما بدر لنا، فلما صحى من إغماءته قال لها أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، قال معناه إنه بريء ممن فعل هذه الأمور، أي بريء من فعلهن. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بهذا ولا حث عليه، وإنما هو بريء من هذا الفعل الذي يفعله الناس. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه دلالة على نكارته وقبحه. أو أن معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام بريء مما يستوجب هذا الفعل من العقوبة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من عهدة ما لزمه من بيانه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس هذا قد بلغت اللهم فاشهد، فهو بريء من هذا، بريء مما لزمه بيانه فقد بيّنه للناس. فإذا فعل الناس بخلاف ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلحق النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مما يفعله الناس من هذه الآثام. وهذا الحديث في معاني الأحاديث السابقة لا داعي للاستطراد في الكلام عليه، إلا أنه في الإسناد الأخير الذي ذكره الإمام مسلم قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث مرفوعا رواه عبد الصمد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال القاضي عياض: والحفاظ يروونه عن شعبة موقوفا، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نوفق بين هذا وبين ما في صحيح مسلم المعروف أن هذا الحديث موقوف وهنا يرويه عبد الصمد عن شعبة مرفوعا، فكيف نوفق بين رواية عبد الصمد هذه في صحيح مسلم وبين المحفوظ في غير الصحيح من أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقد انفرد برفعه عبد الصمد فلم يرفعه عنه عن شعبة غير عبد الصمد، فماذا نعمل؟ نحن لقد مر معنا أكثر من مرة أحاديث من هذا القبيل، وفي الدرس الماضي مر معنا شيء من هذا القبيل في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري في حديث المقداد بن الأسود وحديث أسامة، وبينا عند الكلام على ذلك الحديث ما هو الاضطراب الذي وقع في هذه الرواية، وذكرنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكرها أصلا في هذا الباب، وإنما ذكرها شاهدا للاستئناس بها فقط، وهذا لا يضر في الصحيح. وما هنا قريب مما ذكرناه هنا. أولا، هناك خلاف بين علماء المصطلح إذا روى الحديث بعض الناس مرفوعا ورواه بعضهم الآخر موقوفا، أو روى بعض الناس الحديث مرسلا ورواه بعضهم الآخر متصلا، رواه بعض الناس منقطعا وبعضهم الآخر رواه متصل، فماذا يعطى؟ قلنا إن الصحيح عند جماهير علماء الحديث أن الحديث يحكم له بالرفع ويحكم له بالاتصال، فلو رواه بعض الناس موقوفا وبعضهم مرفوعا والراويان من الثقات الضابطين العدول فيعطى الحديث حكم الرفع، وإذا رواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا الصحيح عند جماهير العلماء أنه يعطى حكم الاتصال. وما هنا كذلك، هذا الحديث يروى عن شعبة موقوفا، إلا أن عبد الصمد هنا انفرد من بين الرواة ورواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس رووه موقوفا وبعضهم رووه مرفوعا، فيعطى حكم الرفع بناء على قاعدة جماهير علماء الحديث. وبعض علماء الحديث قال: لا، ما دام روي مرفوعا وروي موقوفا يعطى حكم الحديث الموقوف، وما دام قد روي متصلا وروي مرسلا يعطى حكم الحديث المرسل، وبعض علماء الحديث قال نحن ننظر إلى الذين رووه فنأخذ برواية الأحفظ، وبعض علماء الحديث قال نحن ننظر إلى رواية أكثر، فإذا كان الذين رووه موقوفا إذا كانوا أكثر فنعطيه حكم الوقت، وإذا كان الذين رووه مرفوعا أكثر يعطى حكم الرفع. هذه الأقوال الأربعة معروفة في مثل هذا المكان، لكن الصحيح عند الجمهور أنه يعطى حكم الرفع وحكم الاتصال. وعلى افتراض أننا جرينا على أقوال الآخرين لأنه لا يعطى حكم الاتصال ولا يعطى حكم الرفع، ولا سيما أن الذين رووه موقوفا أكثر من الذين رووه مرفوعا، فماذا نعمل؟ هل نقول إن هذا الحديث ضعيف في صحيح مسلم وأن الصحيح يحتوي على الضعيف؟ نذكر هنا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الحديث أصلا يعتمد عليه، وإنما ذكر في هذا الباب عددا كبيرا من الأحاديث لا خلاف بين العلماء في صحتها ولا كلام عليها ولم ينتقدها واحد من الحفاظ. وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم هنا للاستئناس به، فإذا جرينا على قاعدة جماهير المحدثين فهو صحيح لا شك فيه، ويعطى حكم المرفوع وإن كان قد انفرد به عبد الصمد عن شعبة. وإذا جرينا على قاعدة غير الجمهور، على قاعدة من قال بأنه لا يعطى حكم المرفوع، عند ذلك نقول هذا ما يضر الصحيح، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكره أصلا وإنما ذكره شاهدا للاستئناس به. باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن مروق وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل الأحدث عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له أخبرنا ابن مسكر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال. أما النمام فهو معروف وهو الذي ينقل الكلام بين الناس، هذا المعنى العام المعروف لكل أحد، فهناك معنى آخر في النمام سنذكره الآن. وأما القتال فهو أيضا بمعنى النمام، يقال قته يقته قتا بمعنى نمة. فإذا الأحاديث الثلاثة في معنى واحد، لا يدخل الجنة قتال ولا يدخل الجنة نمام. وظاهر هذا الحديث أن النمام لا يدخل الجنة أبدا، وأن حكمه كحكم الكافر يخلد في نار جهنم، إلا أن الأمة مجمعة على أن مثل هذا العمل لا يؤدي إلى الكفر، وأن هذا من الذنوب التي يغفرها الله تعالى لأصحابها. إذا فكيف نوفق بين هذا الحديث لا يدخل الجنة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ التوفيق بين هذا وبين ذا ما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا محمول على المستحل، لا يدخل الجنة من استحل مثل هذا العمل، أو أنه لا يدخل الجنة حين دخول الفائزين لها عندما يقضي الله تعالى بين الخلائق من لا معصية عنده ولا ذنب عليه وحسناته أكثر من سيئاته يدخل الجنة ويفوز، وأما ذاك فلا يدخلها مع دخول الفائزين، و إ ن م ا امره إ ل ى الله تعالى، إ ن شاء عذبه في جهنم على قدر معصيته، و إ ن شاء غفر له و أ د خ ل ه ج ن ة. ف أ ص ح ا ب المعاصي عندنا نحن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في م ش ي ئ ة الله تعالى، إ ن شاء غفر لهم وعفى عنهم و أ د خ ل ه م ا ل ج ن ة مع الداخلين، و إ ن شاء عذبهم في نار جهنم وبعد ذلك يدخلون إ ل ى ا ل ج ن ة. ف إ ذ ا قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يدخل ا ل ج ن ة نمام، لا يدخل ا ل ج ن ة قتال، أي لا يدخلها حين دخول الفائزين، و إ ن م ا يؤخر دخوله وهو في ا ل م ش ي ئ ة، أ و أ ن ه يحمل على المستحل. وبناء على ذلك إ ذ ا استحل ا ل إ ن س ا ن مثل هذه ا ل أ ع م ا ل ربما يصير بمثل هذا العمل كافرا فلا يدخل ا ل ج ن ة أ ب د ا. و أ م ا ا ل ن م ي م ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى، قال العلماء ا ل ن م ي م ة نقل كلام الناس بعضها إ ل ى بعض على جهة الإفساد بينهم، على جهة الإفساد بينهم. و أ م ا إ ذ ا كان على ج ه ة الاصلاح كان ينقل إ ن س ا ن كلام إ ن س ا ن ل إ ن س ا ن في المدينه يقول له لقد أ ث ن ى عليك فلان ومدحك، هذا ما في شيء، هذا شيء جميل، هذا يؤدي إ ل ى ز ي ا د ة ا ل ت ل ف ة و ا ل م ح ب ة بين الناس، هذا شيء ما نهينا عنه. إ ذ ا ا ل ن م ي م ة هي نقل كلام الناس بعضها إ ل ى بعض على ج ه ة الاصلاح بينهم، هذا المعنى العام ل ل ن م ي م ة المعروف لكل أ ح د. قال ا ل إ م ا م أ ب و حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الاحياء، اعلم أ ن ا ل ن م ي م ة إ ن م ا تطلق في ا ل أ ك ث ر على من ينم قول الغير إ ل ى المقول فيه، كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. قال أ ب و حامد رحمه الله وليست ا ل ن م ي م ة م خ ص و ص ة بهذا، إ ذ ا بالمعنى ن م ي م ة آ خ ر ما هو؟ قال بل حد ا ل ن م ي م ة كشف ما يكره كشفه، كل أ م ر يكره كشفه من أ خ ي ه إ ذ ا كشفته تكون قد نمت. ليس من الضروري أ ن تنقل كلام إ ن س ا ن ل إ ن س ا ن ل ل و ق ع ة بينهما، كونك تنقل أ و تكشف سرا لاخيك هذا يعتبر من ا ل ن م ي م ة. قال بل حد ا ل ن م ي م ة كشف ما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه أ و المنقول إ ل ي ه، سواء كرهه المنقول عنه أ و المنقول إ ل ي ه يعتبر ن م ي م ة. قال وسواء كان الكشف ب ا ل ح ك ا ي ة يعني يحكي الكلام أ و بالرمز، يرمز رمزا بحيث يفهم السامعون ما يريد من نقل كلام عن إ ن س ا ن آ خ ر، أ و ب ا ل إ ي م ا ء يشير إ ش ا ر ة يفهم الناس من ا ل إ ش ا ر ة أ ن فلانا قال الكلام الفلاني، كل هذا يعتبر ن م ي م ة. قال ف ح ق ي ق ة ا ل ن م ي م ة إ ف ش ا ء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو راه يخفي مالا لنفسه، ر أ ى إ ن س ا ن يخفي مالا لنفسه فذكره ل ل آ خ ر ي ن قال فهو ن م ي م ة، ل أ ن ه كشف شيئا يكره ذاك الرجل كشفه. قال وكل من حملت إ ل ي ه ن م ي م ة وقيل له فلان يقول فيك كذا أ و يفعل فيك كذا أ ي بغيابه، قال فعليه س ت ة أ م و ر، هذا الذي نقل إ ل ي ه الكلام، إ ذ ا جاءك نمام وقال لك فلان من الناس يقول عنك كذا أ و فلان يفعل معك كذا يريد أ ن يكشف ح ق ي ق ة ذاك ا ل إ ن س ا ن، قال يجب على الذي نم له يجب عليه س ت ة أ م و ر. الشيء ا ل أ و ل أ ن لا يصدقه، ل أ ن النمام فاسد، ل أ ن هذا من المعاصي التي نهينا عنها ولا يدخل ا ل ج ن ة نمام، فهذا فسق لا شك فيه ولا خلاف فيه بين العلماء. و إ ن جاءنا فاسق بنبأ يجب علينا أ ن نتبين بنص ا ل ق ر آ ن الكريم، وبناء على ذلك يجب علينا أ و ل ا وقبل كل شيء أ ل ا نصدق النمام. وهذا ما يخالفه معظم المسلمين اليوم والعياذ بالله، و ن س أ ل الله تعالى أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا، و أ ن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه. معظم الناس اليوم إ ذ ا نقلت إ ل ي ه ا ل ن م ي م ة يستانس بها ويصدقها وتعمل في قلبه ما لا يعمله الكلام، كلام ا ل م ش ا ف ه وكلام ا ل م ق ا ب ل ة، يستانس بهذا ويطمئن للناقل ويعتبره صديقا ويعتبره أ خ ا ويفخر بكلامه ويسر به، وهذا خلاف ما يجب عليه عمله، ل أ ن الله تعالى ما نهانا عن أن نصدق الفاسق إذا جاءنا بالخبر، وهذا فاسق لأنه لمام، فيجب أول كل شيء أن لا يصدقه. قال الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، يجب عليه أن يقول له اتق الله تعالى يا هذا في هذه النميمة، أنت بهذا الكلام أوغرت قلبي على صديقي وأفسدت ما بيني وبينه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا وقال لا يدخل جنة نمام، فاتق الله تعالى بما فعل واستغفره ولا تعود إليه وإلا فسوف لا تدخل جنة، في صريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام على المعنى الذي ذكرنا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يبغضه في الله تعالى لأنه فاسق ومتجرع على حدود الله، ونحن أمرنا أن نحب الناس في الله في طاعة الله يعني، وأن نبغضهم في الله أي في معصية الله إذا عصوا الله تعالى، وهذا عصى لله تعالى. قال فيجب عليه أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. طبعا ما لم يتب، فإذا تاب واستناب ورجع إلى ما أوجب الله تعالى عليه الرجوع إليه عند ذلك تحبه في الله تعالى لأنه تائب. الرابع قال يجب على الذي نم له الكلام ألا يظن لأخيه الغائب سوءا، لأن هذا النام فاسق ما يقبل كلامه ولا خبره، ما يجوز لي أن أظن بأخي سوءا لأن الله تعالى نهانا عن أن نظن بالآخرين السوء، فيجب علي أن أذهب إليه وأنا أتحرى وأنا أقول له يا أخي حدث كذا وكذا وسمعت الكلام الفلاني، فهل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ فإذا صح نصحت أخي واستغفرت له، وهذا هو دأب المؤمن مع المؤمن. وإذا كان كاذبا أكون قد أرحت قلبي من آثار هذه النميمة التي نقلت إلي. الخامس، الشيء الخامس الذي يجب عليه، قال يجب عليه ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث. أروح أنا أتجسس وأترقب وأترقب حتى أرى هل صحيح قال فلان هذا الكلام أو لا، ما في داعي لكل هذا، أذهب إلى أخي وأقول لو يا أخي بلغني عنك كذا وكذا، هل صحيح هذا الكلام أم كذب؟ إن كان صحيح هو معناه أنني أصير مثل المجانين ويصير صوابي وأقوم وأقاتل، لا أنصحه وأقول له يا أخي أنت تقول هذا الكلام وأنا والله بريء منه وأنا أنصحك ألا تقول مثله حتى لا يفسد ما بيننا. ففي هذه الحالة أكون قد قطعت ما عملته هذه النميمة. أما إذا ذهب الإنسان يتجسس ويتلطف ويحاول أن هل صحيح هذا، والله إذا كان صديقي قد قال عني هذا الكلام لعملنا كذا وكذا، هذا في الواقع صدقنا وصار هو شريك في هذا العمل صريح فيه. والأمر الثالث ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، يعني ألا يكون نماما في المستقبل، كما أنه كره النميمة للآخرين يجب عليه أن يكرهها في نفسه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما. يعني لو ذهب إلى الآخر وقال له فلان قال لي كذا يقول بلغني، إذا راح حتى ذهب لأخيه حتى يعاتبه ما يقول والله فلان قال لي كذا أنك قلت كذا، قال نماما جديدا، ولكن يقول له يعني بلغني كذا أنك قلت كذا وكذا، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا أراد أن يتحرى طبعا ويعرف، ولا يترك مجالا للوساوس ولا يترك مجالا لخواطر النفس ولا يفتح بابا للشيطان، فلا ينقل كلام أخيه هذا، ولا سيما إذا كان هذا النام قد تاب وأناب إلى الله تعالى، ولكنه إذا أراد أن يتحرى فلا. ومن نم لك نم عليه، قاعدة عامة، من نم لك جاءك لينقل إليك أخبار الآخرين نم عليه، يأتي وقت من الأوقات فيذهب إلى الآخرين وينقل إليهم ما تقوله فيهم، فيما لو حدث كل بني آدم خطاء، الإنسان قد يخطئ. المفترض بنا إذا سمع إنسان منا كلاما من إنسان على إنسان آخر أن يكتبه، وإذا كان ناصحا صحيح يحب ذات الإنسان يجب عليه أن يقول للمكتب يا أخي لا تكتب فلانا، لا تذكره أمامي بسوء، بدلا من أن يذهب إليه وينقل له ذلك الكلام، لأن هذا يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى تفرقة صفوف المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام الغزالي قال وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها بأن كان فيها مصلحة شرعية قال فلا منع منها. وذلك كما إذا أخبره إنسان بأن إنسانا لا يريد قتله، إذا رأيت أن إنسانا يريد قتل واحد من المؤمنين من المسلمين يعد العدة لذلك، وما استطعت أن أدفعه وما استطعت أن أمنعه، قال هذا يجب علي أن يذهب إليه ويقول له يا فلان ترى فلان يريد أن يقتلك حتى يحمي نفسه، وهذه ما تسمى نميمة، هذا أمر واجب، وإذا سكت عنه ربما صرت مشاركا في هذه الجريمة النكراء، فيجب عليك أن تقول له هذا ليس نميمة. وإن كان كشف ستر ونقل يعني نقل كلام عن إنسان إلى إنسان آخر، لكن هذا واجب وفيه مصلحة شرعية. قال كما إذا أخبره بأن إنسان يريد سك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية، إذا أخبر أمير المؤمنين أو من له ولاية عليه بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، قال هذا ما هو من قبيل النميمة. فإذا رأينا عدوا يريد أن يخرب في ديارنا أو يريد أن ينتهك حرماتنا أو يريد أن يسيء إلينا ونقلنا خبره إلى أمير المؤمنين حتى يقوم بواجبه إذا أو، هذا ليس من النميمة بل هذا من الأمور الواجبة التي يجب على الإنسان المسلم أن يعملها. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، يعني إذا عرف أن فلانا يريد أن يقتل فلانا يجب عليه أن يتحرى وأن يمنع وقوع مثل هذا، إذا عرف أن إنسانا ما يريد إفساد في المجتمع يجب عليه أن يتحرى في ذلك وأن يمنعه من القيام بما يفسد في المجتمع. قال فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن التي تكون فيها الحادثة والواقعة، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.